أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
هناك داعي للقراءة أو ثقيلة؟ إن شاء الله ما في داعي للقراءة. الأصل العدم. عليكم السلام ورحمة الله. نقرأ يعني ما عندي مشكلة. نقرأ. إنه بحسب ما لا الأصل بحسب ما ذكرناه بالأمس أن لا نقرأ.
ولا أصل بالمدى الدرسي.
طب يحتاج أن نقرأه.
لا لا.
بس. طب يقول وردد إذا حافتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما. إذا كان الفعل مؤكدا بالنون فهذه النون قد تكون خفيفة وقد تكون ثقيلة، فإن كانت ثقيلة فتستطيع أو يستطيع الفعل معها أن يتقبل أي فعل يأتي إليه. إذا كان الفعل مؤكدا بالنون الثقيلة يستطيع هذا الفعل أن يتقبل أي كلمة أخرى. لماذا؟ لأن هذه النون الثقيلة هي عبارة عن نون أولها ساكن لكن آخرها متحرك، والمتحرك لا يمنع من تلفظه مع أي لفظ كان، فمهما كانت حركة الحرف الذي يأتيه هل هي السكون أو هي الفتح أو أي شيء آخر فلا يكون هناك تنافرا بين الفعل المختوم بالنون الثقيلة وبين تلك الكلمة الأخرى. وإنما تنشأ المشكلة أين؟ في الفعل المؤكد بالنون الخفيفة، لأن النون الخفيفة حرفا ساكن، والحرف الساكن يستطيع أن يتقبل كل حركة باستثناء السكون، لأنه لو كانت الكلمة التي بعد الفعل المؤكد بالنون الخفيفة أوله ساكن ماذا يحصل؟ يلتقي ساكنان فيحصل المحذوف. فإذا عندما يكون مؤكدا بالنون الثقيلة فلا يوجد لدينا مشكلة في البين أصلا، وإنما تنشأ المشكلة عندما يكون مختوما بالنون الخفيفة، لأن النون الخفيفة نون ساكنة والمفروض أنها ستلتقي مع أول حرف من حروف الكلمة اللاحقة، فلو كان هذا الحرف الأول ساكنا أيضا لالتقى ساكنا فنقع في محذور التقاء الساكنين. فإذا وقعنا في هذا المحذور ماذا نفعل؟ علينا أن نتخلص منه. فكيف نتخلص منه؟ إحدى الأساليب والطرق التي تخلصنا من التقاء الساكنين هي حذف أحد الساكنين، كما رأينا في يضربوننا. إحدى الوسائل والطرق هي تحريك أحد الساكنين. ماذا نفعل هنا؟ هل نحذف النون الساكنة أو الحرف الأول من الكلمة؟ يقول لا، بل نبقيهما على حالهما، وإنما نلجأ إلى تحريك أحدهما. مثلا الآن لو قلت هكذا: اضربا الرجل. فاضرب فعل مؤكد بالنون الخفيفة، والنون الخفيفة نون ساكنة، وأول حرف من حروف الكلمة اللاحقة ما هو؟ اللام، لام التعريف، ولام التعريف ساكنة. طبعا ليش نقول اللام ليست الألف؟ لأن الألف همزة توصل بحسب الفرض فتسقط لفظا لا يتلفظ بها كأنها ليست موجودة. ونحن الآن المشكلة في التقاء الساكنين ما هي؟ مشكلة في الكتابة أو مشكلة في اللفظ؟ هل هناك مانع من التقاء الساكنين كتابة؟
لا.
ذهنا؟ لا، وإنما لفظا. فالمحظور محظور لفظي، وبما أن همزة الوصل تسقط فيلتقي تلتقي النون مع اللام وكلاهما حرفان ساكن، فماذا نفعل؟ هل نحذف النون؟ تقول نحن أتينا بها للتوكيد، لو حذفناها ينتفي الغرض. هل نحذف اللام؟ أتينا بها للتعريف، فلو حذفناها ينتفي الغرض، فماذا نفعل؟ يقول تستطيع في هذه الحالة أن تحرك النون الساكنة. تستطيع أن تحرك النون الساكنة، لكن كيف نحركها؟ تصبح هكذا، اضربنا الرجل يصبح هناك ثقل فيها، لو أردنا أن نحرك النون يصبح هناك ثقل فيها، لأنه إذا أردنا أن نحركها سنحركها إما بالفتح وإما بالضم وإما بالكسر، وفي كلا الحالات يحصل ثقل. فإذا هذا الحل الذي أتيتنا به وإن كان يفيدنا في التخلص من محظور التقاء الساكنين، إلا أنه أدى إلى وقوعنا في مشكلة أخرى وهي الثقل على اللفظ. فلذلك ماذا يقولون هنا؟ فلم يعد لدينا مجال إلا أن نحذف هذه النون الساكنة، إلا أن نحذف النون الساكنة. خب كيف نعرف أن النون موجودة؟ نحن نريد أن نؤكد، فكيف يعرف السامع أنها أن الفعل مؤكد؟ نقول لو أبقينا حركة ما قبل النون كما كان مع النون فحينئذ يكون دليلا على حذف النون، فيعلم السامع أن هناك نونا محذوفة حذفناها لكي نتخلص من التقاء الساكنين ومن الثقل، فسيكون هناك دليل على المحذوف فلا يلزم نقض الغرض. واضح أو نبين من جديد؟ تريدون نبين؟ ما عندي مشكلة. المهم يعني هو المهم أن تصل الفكرة، يعني لا يهمنا الكمية كثيرة بقدر ما يهمنا أنه وصلت الفكرة أو لا. تريدون نعيد نشرح على اللوح؟ على كل حال إذن حسب الظاهر واضح. إذن خلاصة المطلب أنه إذا أدى وجود النون التوكيد إلى التقاء ساكنين وجب التخلص عن التقاء الساكنين، وأحد وسائل التخلص عن التقاء الساكنين ما هو؟ هو التحريك أحد الساكنين، ولكننا هنا لم نستطع تحريك اللام ولا تحريك النون لما فيهما ثقل، فكان لابد من اللجوء إلى طريقة أخرى، فقلنا نحذف النون ولا يلزم نقض الغرض. لماذا لا يلزم نقض الغرض؟ لأن المحذوف لدليل يدل عليه هو في قوة موجود، فالغرض يتحقق بماذا؟ بوجود نون التوكيد، ونحن عندما حذفنا وأقمنا دليلا فكأننا أبقينا على النون موجودة، فيعلم السامع أن هذه النون موجودة. مثلا تقول اضرب الرجل، فبفتحك للباء يعرف السامع أنه كان لدينا هنا نون توكيد حذفت. ليش؟ لأنه لو لم يكن هناك نون توكيد قد حذفت لكان قال اضرب الرجل، لكان كسر الباء، فلما فتح الباء علم أنه ناظر إلى نون محذوفة، وأن هذه الباء كانت مبنية على الفتح لاتصالها بنون التوكيد، وقد بقي الفتح بعد زوال النون من اللفظ. فإذا هذا حذف صحيح لكنه لا يخل بالغرض لكونه حذفا في قوة الوجود. كيف يكون الحذف حذفا في قوة الوجود؟ عندما يكون حذفا مع وجود دليل يدل على المحذوف. واضح المطلب؟ نقرأ. إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن، ساكن فاعل ولي، ولي يعني جاء بعده، يعني إذا جاء ساكن بعد الفعل المؤكد بالنون الخفيفة وجب. ليش خصص بالنون الخفيفة؟ قلنا في النون الثقيلة لا تواجهنا أي مشكلة، لأن المفروض النون الثانية مفتوحة، وجب حذف النون لماذا؟ لالتقاء الساكنين. إن قلت هذا مخل بالغرض الآن يأتي الجواب. فتقول اضرب الرجل بفتح الباء وتبقي على الباء مفتوحة، والأصل اضربان، فحذف نون التوكيد أو فحذفت نون التوكيد. لماذا؟ لملاقات الساكن. الساكن ما هو مقصودك به؟ الساكن الذي تتلفظ به. أي ساكن تتلفظ به؟ هو اللام وليست وليست الهمزة، لأن الهمزة حتى لو كانت جزءا من أداة التعريف كما هو رأي الخليل مثلا فإنها تسقط وصلا، تسقط لفظا في صورة وصل الكلام. فالمشكلة ليست معها، المشكلة لأن هذه ما معنى أن همزة وصل حتى لو كانت ساكنة؟ معناها أنه تقول أنا حتى أنا أستطيع أن أتخلى عن منصبي وعن مركزي لصالح هذه النون، وهو لام التعريف. ومنه قول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. أين الحذف؟ أصله لا تهينا الفقيرة. من أين عرفنا أنه يوجد نون؟ ليس فقط من الفتح، وإنما أيضا من؟ لأن لام هذه لا هذه لا الناهية، ولا الناهية تجزم. فلو كان هذا معربا غير مبنيا لقيل فيه لا تهن، لكنه قال لا تهين وفتح النون، فدل ذلك على أنه مبني، ولأنه مبني لم يعمل فيه الجازم، لم يعمل الجازم في لفظه، وإنما يكون عاملا في محله.
يعني إذا ذكرنا مثلا كمان الكسر
اضرب الرجل، لا، لأن الأصل في التخلص من التقاء ساكنين ما هو؟ هو الكسر. لكن نحن هنا لم نأتي هذه الفتحة التي على الباء ليست لم نأتي بها لأجل التخلص من التقاء الساكنين، هذه كانت عند وجود النون
مثلا، نقول مثلا
لأن فتحة بناء
مثلا إدري بني الرجل مثلا، هذه نون الساكن توكيد
أسنى. نعم، هذا فيه ثقل، إدري بني الرجل، يعني تشعر أن أيهما أسهل، إدري بني الرجل أو إدري بني الرجل، نتيجة يبدو فيها شيء من الثقل. يعني لابد من المد، كيف تشتبه بال لا لماذا يتميز؟ إذا لا يتميز يكون المتكلم أخطأ في النطق. نحن لا، ليست مشكلة النحو هذه، هذه مشكلة المتكلم أنه لم يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة، ولا القواعد منسجمة، ولو راعيت القواعد لما وقعت في الاشتباه، لكن المتكلم نظير المنطق، لم تقرأ في أول منطق المظفر أنه بمراعاتها يعصم الذهن عن الخطأ؟ هنا هكذا أنت عليك أن تراعي مخارج الحروف في كلامك، فإن لم تراعي فالمشكلة منك ليست من النحو ولا من اللغة. فالقاعدة لا توصل إلى اشتباه، الذي أوصلك إلى اشتباه هو عدم مراعاتك للقاعدة.
مثلا
لا، اضربا الرجل هكذا ينبغي أن يتلفظ بها، أما اضربا الرجل هذه ينصرف الذهن إلى الفتح. نعم، إذا كنت تريد ألف الاثنين وقلت اضربا هذه مشكلة منك وليست مشكلة من القاعدة. ملي لماذا لا يتخلص في اضرباء؟ لماذا لا يتخلص في اضرباء الرجل؟ قبل عدم إمكان التخلص بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. نعم، هو بالسماع على كل حال ورد، لكن لأنه لا يمكن التخلص بأي وسيلة من الوسائل متاحة. الآن شوف، أنت صرت تعرف كيف يفكر النحاة وصرت تعرف طبيعة أدلتهم. أنا شخصيا في كثير من الأحيان أسأل سؤالا قد لا يكون حاضرا في ذهني، قد لا أكون قرأته، لكن بما أنك أصبحت تعرف كيف يفكر النحاة وما هي الأدوات التي يستخدمونها وما هي الأجوبة التي يمكن أن يجيبوا بها، تستطيع هنا أن تقول يمكن أن يجاب. هذا أيضا أتصور أنكم وصلتم إلى شيء منه، إلى مرحلة معينة منه، فلذلك بعض الأسئلة تحتاج إلى تفكير أكثر من أن تكون بحاجة إلى تفتيش. فمثل هذا، مثل اضرب الرجل، الآن أنا الجواب الذي ذكرته لم أسمعه ولم أقرأه، لكن بحسب الظاهر هكذا أجيب أنه، لأنه لا يمكن التخلص هنا من التقاء السكنين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة، لأنك لو حذفت الألف لما وجد دليل يدل على التثنية، ولو حذفت اللام لما وجد دليل يدل على التعريف، ولا يمكن تحريك شيء منهما. فالوسائل المتاحة للتخلص من التقاء الساكنين ما هي؟ إما الحذف وهو غير ممكن، وإما التحريك وهو غير ممكن. فلذلك ماذا نفعل؟ لا حول ولا. وكذلك إذن هذا بالنسبة إذا التقت نون التوكيد الخفيفة مع حرف ساكن، ماذا لو أردنا أن نقف عليها؟ قالوا تستطيع أن تقف عليها فاضربا وتسكت. لكن لك أيضا أن تحذفها تخفيفا، لك أيضا أن تحذفها، لكن بشرط أن لا تكون قد وقعت، أن لا تكون قد وقعت بعض ضمة أو بعد كسر، أن لا تكون قد وقعت بعد ضمة، عفوا، أن لا تكون قد وقعت بعد فتحة. أما إذا وقعت بعد الفتح فلا يجوز حذفها. الآن تعال نقرأ العبارة. وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة متى؟ في الوقف. متى؟ إذا وقعت بعد غير الفتحة، يعني إذا وقعت بعد الضمة والكسرة، أما إذا وقعت بعد الفتحة فلا يجوز الحذف. وعندما تحذفها يرد حينئذ ما كان حذفا لأجل نون التوكيد. إذا عدنا إلى ما ذكرنا، ما الشقوق التي ذكرناها يوم أمس، مثلا تضربون كيف تقول فيها، أو تضربوننا كيف نقول فيها، نتيجة نهائية ماذا كان؟ تضربون. إذا لاحقتها نون التوكيد الخفيفة تضربون، فتلاحظ أنك حذفت الواو وحذفت النون. فإذا حذفت نون التوكيد الخفيفة في صورة الوقف، إذا حذفتها في صورة الوقف، هذه الواو التي كانت محذوفة تعود، وهذه الياء التي كانت محذوفة تعود. فتقول في اضربن يا زيدون، أصل اضربن ما هو؟ أصلها اضربوا، أردنا أن نضيف إليها نون التوكيد فصارت اضربن. إذا وقفت على الفعل تقول اضربوا، وتقول في، فالواو التي كانت محذوفة عندما حذفت نون التوكيد عادت. لماذا؟ شوف أنت في اضربوا نريد أن نلحق بها نون التوكيد الخفيفة، ماذا قالوا؟ قالوا إذا ألحقت النون بالواو يلتقي ساكنة، فماذا نفعل؟ قالوا لا نستطيع أن نحذف النون وإلا يختل الغرض، فلا بد أن نحذف الواو، فاضرب. فلماذا حذفت الواو؟ لأجل التخلص من التقاء الساكنين. فالآن لأجل التخلص من التقاء الساكنين، لو فرضنا أن النون ذهبت لأجل الوقف، هل لو وجدت الواو يحصل التقاء ساكنين؟ لو عادت الواو إلى الوجود مع حذف النون، هل ستصطدم بساكن آخر؟ لا. فإذا المانع الذي لأجله حذفنا الواو هو التقاء الساكنين، وقد زال هذا المانع بزوال النون. لماذا زالت النون؟ لأجل الوقف، فلذلك تقول اضربوا. الآن نقرأ. وأيضا في اضرب يا هندو تقول اضربي، فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد، أو نستطيع نقرأ بالمجهول، فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك ترد الياء، فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة. نعم. الآن كيف نعرف في صورة الوقف؟ نقول يحتمل، نقول لا نعرف، لا نستطيع أن نعرف في صورة الوقف، لكن نقول يحتمل أن يكون مقصوده التوكيد، ويحتمل أن لا يكون مقصوده التوكيد. لكن بما أنه في نهاية الكلام وفي حالة الوقف، فلا يؤثر ذلك كثيرا. فإن وقعت، ماذا لو وقعت بعد فتحة؟ يقول فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة لم يجز حذف النون حينئذ، بل نحذف هذه النون ونقلبها ألفا، نستبدل هذه النون بألف فتقول اضربا. أبدلت النون في الوقف ألفا فتقول اضرفي اضربا يا زيد اضربا يا زيد، وتكون القرينة تفهم من مثلا من يا زيد. الخطاب لمن موجه؟ موجه لواحد، فإذا هذه ليست ألف التثنية وإنما هي الألف المنقلبة عن نون التوكيد المسبوقة بفتحة. لابد من قرينة أخرى، لابد من قرينة. مقصودنا هكذا، أنه عندما تقول اضربا يحتمل أن يكون هذه ألف التثنية، ويحتمل أن تكون ألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة المحذوفة لأجل الوقف، فلا بد من نفس ذات الفعل لا يوجد دلالة على أن هذه الألف للإثنين أو مبدلة من نون التوكيد، فلا بد من اللجوء إلى قرينة. اللهم إلا أن يقال نفس الوقف يكون قرينة، نفس الوقف يكون قرينة، لكن هذا ضعيف لأنه ألف الإثنين أيضا يجوز أن يوقف عليه. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث نوني التوكيد. البحث الآتي وهو بحث في غاية الأهمية، وقد مرت إشارات كثيرة عنه في مطاوي الأبحاث المتقدمة، وهو بحث الممنوع من الصرف. يقول: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. لماذا نتعرض للاسم الممنوع من الصرف مرتين؟ انه بحسب ترتيب المصنف، كم مرة تعرض للاسم الممنوع من الصرف؟ مرتين، مرة في الجزء الاول في باب المعرب والمبني، ومرة في الجزء الثاني بعد بحث نونيل التوكيد. هناك لم يكن مقصود المصنف ان يبحث بالتفصيل عن الاسم الممنوع من الصرف، كان يريد أن يقول هناك أسماء إعرابها ليس إعرابا أصيلا ويريد أن يعدد، لكن بما أنه أراد أن يعدد فيريد أن يوضح شيئا ما هو الممنوع من الصرف، فلذلك أعطانا فكرة إجمالية عنه وضرب لنا أمثلة عليه. أما هنا فهنا محله الأصلي، لأن الكلام كما الكلام في المباحث المتقدمة مرة، أولا بدأنا بالمبنيات وانتهينا منها، ثم انتقلنا إلى المعربات فعلا كان أو اسما، ثم بعد أن تكلمنا في المعربات الآن وصل الكلام، طبعا الفعل بعد ما تحدثنا عنه، تكلمنا في الأسماء المعربة، الآن نتكلم في الأسماء التي هي أقل درجة من الاسم المعرب والتي هي الاسم الممنوع من الصرف. ما هو الصرف؟ لا اكتفى به، لكنه كان مخلا بالغرض. ليش مخل بالغرض؟ لأن هناك أنت الذي يناسبك ما هو، أنت حكمك أو كلامك على أي نقطة مركز؟ يتركز كلامك هناك على نقطة أن الإعراب ما هو والبناء ما هو، والإعراب كيف يكون والبناء كيف يكون، فلو دخلت في تفصيلات ما لا ينصرف هناك لخرجت عن، يعني لطال البحث وكثرت تشقيقاته فتضيع الفكرة الأصلية التي هي فكرة أن الإعراب قد يكون له حركات أصلية وقد يكون له حركات فرعية. فلذلك خلاص عليكم السلام.
يعني أستاذ، ما هو فائدة المتي هذا التعاصر هنا؟ يعني كل يعني الجزء الثاني يعني كله بحث، يعني أنا بحث تكراري يعني من الكثر من هذا إلى مثلا الشارف هناك الجزء الأول، لكن أنا كل هذا يعني أمور تكرارية.
تكرار لأي شيء؟
يعني مثلا هذا
الآن أنا أسألك هذا السؤال، أن عمران ممنوع من الصرف أو لا؟ اسم عمران ممنوع من الصرف أو لا؟ لماذا؟ لماذا لا تستطيع؟ لأنه بعد لم يتقدم، إذا لم يتقدم فهذا ليس تكرارا.
لا
خب، الآن الذي درس الألفية أي طالب يدرس الألفية ليس أنت، أي طالب يدرس الألفية الآن هل يستطيع أن يجيب يعني درس الألفية بشكل طبيعي من الأول إلى هنا، هل تستطيع أن تعرف عمران لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لا. لماذا؟ لأنه لا بعد ما تحدثنا في تفصيلات هذا البحث، يعني هذا البحث فيه شيء من التكرار، نعم هناك فكرة تقدمت، الآن فكرة مجملة الآن نفصلها. الآن ما هو دورنا هنا؟
يعني
نعم هو هكذا، لأنه هناك كان البحث نريد فقط أن نقول أن الممنوع من الصرف إعرابه هكذا انتهى، الآن ما هو الممنوع من الصرف يأتي توضيحه، هذا كان مقصود المقصود.
ماذا ذكر؟
في قطر الندى، قطر الندى كتاب آخر لا يلزم به ابن مالك،
يعني كل هذا ما أكدناه يعني
هو على كل حال يعني هذا كله موجود، كل المباحث موجودة بعينها بتفاصيلها في قطر الندى. هلا الآن على كل حال، على كل حال النتيجة لن يخترعوا نحوا جديدا في الألفية. شوف لا ننسى الآن مثل كتاب إشكال متوجه بدرجة ما، لماذا؟ إن قطر الندى لم يوضع للتدريس، الألفية لم توضع للتدريس، هذه كتب اختصاصية في النحو، هذه كتب اختصاصية. أنا الآن لم يتفق ابن عقيل مثلا وابن هشام أنه تعال نضع كتبا دراسية، أنا أضع كتاب للمرحلة الأولى أنت تضع كتاب للمرحلة الثانية، لا هذا كان يكتب كتابا مستقلا، هذا يكتب كتابا مستقلا، لكن بما أن الألفية أوسع وفيها تحليلات أكثر وأدلة أكثر وتفصيلات أكثر، لذلك ناسب أن تكون مرحلة ثانية بعد القطر، وإن كان هناك شيء من التكرار الذي لا يمكن أن نتخلص منه. فإذا الإشكال متجه، لكن سبب هذا الإشكال ما هو؟ أنه ابن مالك ما كان متعهد مع ابن هشام أن يلتزم بذكر ما لم يذكره ابن هشام في القطر، فلذلك نجد بعض التكرار، هذا مسلم ومطلب واضح. لا أبدا أنا لا يعني لا لست مفوضا بالدفاع عنهم، إذا كان الإشكال متجها نقول الإشكال متجه، لكن علينا فقط أن تصدر الإشكالات منا بعد حسن الظن بهم، هذه أن نعود أنفسنا على هذه الطريقة من الإشكال، هذا جيد. أنا عندما كنت أدرس، حتى أقول لك أنا ماذا كنت أفعل، أنا عندما كان يمر علي إشكال مثلا وأرى أنه وارد على المطلق كنت أقول مثلا صاحب الكتاب لا يفهم شيئا، لكن هذه ليست طريقة مؤدبة في التعامل مع، أنا أقول عن نفسي هذا ما كنت أنا أفعله وأنا أعترف بذلك. وبلا أن جاء أحد أساتذتنا يوما قال أنه وإن كان الإشكال واردا لكن الرجل على كل حال مصنف الكتاب مأجور فيما صنعه، يعني هذا جهد مشكور له، فبهذه الطريقة ينبغي أن يتعامل مع الإشكالات. يعني أنا هذه المطالب ملتفت إليها،
يعني لو قلت مثلا أن مثلا هذا بعد ربما أكدناه ولكن الفائدة الذي مثلا تأخذ،
لا ليس تكراريا محضا، لا ليس تكراريا محضا، أنا أقول هناك شيء من التكرار لكن هناك مباحث لم نأخذها. مثلا الآن ما هو الصرف الذي يمنع الاسم منه؟ قال بعضهم الصرف الذي يمنع الاسم منه هو الأمكانية، أي أن الاسم العادي الطبيعي يستحق أن يأخذ كسرة في حال الجر، فتحة في حال النصب، ضمة في حال الرفع. أما الاسم الممنوع من الصرف فمعنى أنه ممنوع من الصرف أنه يمنع من الكسر، فالصرف الذي منع منه هذا الاسم ما هو؟ ما هو؟ هو عبارة عن الفتح الكسر في صورة الجر، لكن هذا ليس صحيحا بنظر ابن مالك، وإنما الصحيح عنده أن الصرف الذي يحرم منه الاسم الممنوع من الصرف هو التنوين، فإن الاسم الممنوع من الصرف لا ينون أصلا، يمتنع فيه التنوين إلا في حالتين تقدمتا، ما هما؟ أن يدخل عليه آل وأن يكون مضافا. فإذا الصرف ما معنى اسم ممنوع من الصرف؟ يعني اسم محروم من التنوين. أي نوع من أنواع التنوين؟ تنوين المقابلة أو الجامع أو العوض أو التمكين أو الأمكانية، طبعا عبارة ابن الناظم أدق من عبارة غيره، يعبر عن التنوين الأول باسم تنوين الأمكانية وهذا هو الصحيح، تنوين التمكين لا معنى له. على كل حال هذا مبين في محله. إذن أي نوع؟ نحن عرفنا أن للتنوين أنواعا أربعة، فهل الاسم الممنوع من الصرف يحرم من هذه الأنواع الأربعة جميعا أم من نوع خاص منها؟ يقول مقصودنا من الصرف تنوين الأمكنية. ما هو تنوين الأمكنية؟ هو التنوين الذي عندما يدخل على الكلمة يعلمنا بأن هذه الكلمة متمكنة من جميع وجوه الإعراب، متمكنة قد أمكنت فيها جميع وجوه الإعراب. أما تنوين المقابلة أو العوض أو التنكير، طبعا التنكير دعه، تنوين المقابلة والعوض فيمكن دخولهما على الاسم حتى ولو كان ممنوعا من الصرف. مثل ماذا؟ مثل جوارن، فإن التنوين في جوارن ما هو؟ للتعويض عن حرف محذوف وهو الياء، وجوارن على وزن مفاعل وفواعل، ووزن مفاعل ممنوع من الصرف كما سيأتي. فإذا هذا ممنوع من الصرف ودخله التنوين، نقول لا مشكلة، لأن الذي نمنعه، الذي نحرم الاسم الممنوع من الصرف منه هو أي تنوين؟ هو تنوين الأمكنية، والتنوين اللاحق لجوارن ليس تنوين الأمكنية بل تنوين العوض. أما تنوين التنكير، تنوين التنكير لماذا لا يمكن أن نقصد به المنع من الصرف تنوين التنكير؟ من يستطيع أن يجيب؟
أنه هو يأتي بالفعل.
طب عندما يأتيك سؤال كهذا كيف تفكر فيه؟ تفكر ما معنى ممنوع من الصرف وما معنى تنوين التنكير؟ ما معنى تنوين التنكير؟ هو التنوين اللاحق لأي شيء؟ للأسماء للأسماء مبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. فإذا أين يدخل تنوين التنكير؟ على المبنية، على الاسم المبني. وكلامنا في أي شيء؟ في المعرب الممنوع من الصرف. فلذلك أصلا لا داعي لأن نتحدث عن تنوين التنكير لأنه لا يأتي هنا، يعني كالخارج تخصصا. فلذلك المصنف ماذا قال؟ ليس مقصودي من التنوين تنوين المقابلة وتنوين الجمع، تنوين المقابلة وتنوين العوض، وإنما مقصودي تنوين الأمكانية. إذا سألنا سائل أين تنوين التنكير وهل يمكن أن يكون مقصودا، نقول أصلا تنوين التنكير أصلا ليس محله هنا، أصلا محله باب المبنيات، ونحن كلامنا في الاسم المعرب الذي حرم من بعض وجوه الأعراب، فلا يتصور تنوين التنكير أصلا. يعني يستوي المعرب الممنوع من الصرف والمعرب المنصرف في أن تنوين التنكير لا يلحقه. واضح لا؟ لماذا يمنع الاسم من الصرف؟ الآن لدينا بحسب ما تقدم معنا لدينا مراتب ثلاثة للاسم: اسم قوي متمكن في باب الاسمية، يمكن فيه أمكنت فيه وجوه الإعراب جميعا، رفع ونصب وجر، هو يستطيع أن يتحمل الرفع والنصب والجر بجميع علاماتهما أو علاماتها الأصلية، هذا اسم قوي. الاسم الأقل منه مرتبة هو الاسم الممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف متمكن من وجوه الإعراب لأنه يرفع وينصب ويجر، لكن لم تمكن فيه ما أمكنت فيه جميع الوجوه، لأن الجر لم يتمكن أن يعطيه الكثرة، فهذا أضعف من المعرب بمرتبة، أضعف من الأول بمرتبة، صحيح؟ المرتبة الثالثة هو الاسم المبني الذي يلزم حالة واحدة ولا يقبل شيئا من وجوه الإعراب، فإن هذا يأتي في الرتبة الثالثة، وضعف هذا أقوى وأشد من ضعف الممنوع من الصرف. إذن لدينا في سلم الاسم لدينا درجات ثلاث: الدرجة الأولى درجة الاسم المتمكن الأمكان، الدرجة الثانية درجة الاسم المتمكن غير الأمكان أي الممنوع من الصرف، والدرجة الثالثة درجة الاسم غير المتمكن المبني غير المعرب. كيف ينتقل الاسم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الأدنى؟ كيف ينحط من الدرجة العليا إلى الدرجة الدنيا؟ نقول إذا ارتكب معصية، ما هي هذه المعصية؟ أنه شابه الحرف. إذا نشوف لدينا إذن الاسم المعرب أعلى رتبة، الاسم الممنوع من الصرف متوسط، الاسم المبني في الدرجة الدنيا. على الجانب الآخر لدينا نحن اسم وفعل وحرف، أيهما أعلى رتبة؟ أي هذه الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، أيها أعلى رتبة؟ الاسم. لماذا؟ لأنه يقع مسند ومسند إليه، يليه الفعل. لماذا؟ لأن الفعل يصلح للوقوع مسندا لكنه لا يصلح للوقوع مسندا إليه، يليه في الدرجة الدنيا الحرف الذي لا يقع لا مسندا ولا مسندا إليه. الاسم المعرب الذي هو في أعلى الدرجات كيف ينحط ليصل إلى الدرجة الدنيا؟ نقول إذا شابه الحرف الذي هو في الدرجة الدنيا. كيف ينحط إلى الدرجة الوسطى؟ إذا شابه الفعل الذي هو في الدرجة الوسطى. فإذن لدينا سلمان، في السلم الأول لدينا ثلاث درجات، الدرجة الأولى أعطيت للإسم المعرب، الثانية أعطيت للممنوع من الصرف، الثالثة أعطيت للمبني. في السلم الآخر لدينا الاسم أولا ثم الفعل ثم الحرف. كيف ينتقل الاسم من درجته الأولى إلى الدرجات الدنيا إلى المتوسطة والدنيا؟ نقول إذا شابه الفعل الواقع في السلم الثاني في الدرجة الوسطى ينحدر إلى الدرجة الوسطى، إذا شابه الحرف الواقع في الدرجة الدنيا ينحدر الاسم أيضا إلى الدرجة الدنيا. لذلك قلنا سابقا ما هي علة بناء الاسم؟ شبهه بالحرف. الآن بحسب هذا البيان لماذا يمنع الاسم من الصرف؟ لشبهه بالفعل. شوف لدينا سلما، الاسم المعرف، الاسم الممنوع من الصرف، ولدينا الاسم المبني. هناك تراتبية، هناك درجة أعلى من درجة. ولدينا سلم آخر يقول الاسم أولا الفعل الثانية والحرف الثالث حتى ينحدر الاسم المعرب إلى مستوى الممنوع من الصرف، لابد أن ينحدر من الإسمية الخالصة إلى الإسمية المخلوطة بالفعلية. إذا خلطت معه شيئا الآن أعطي لهذا، أعطي شبها بالفعل، وبالنتيجة تبع أخسر مقدمتين، هذا صحيح هو في الدرجة العليا لكن بما أنك خلطته بشيء من الدرجة الوسطى ينحدر، يصبح بدرجة الممنوع من الصرف. أعطي الاسم المعرب شيئا من شبه الحرف، اخلطه بشيء من الحرفية، ماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي إلى انحدار الاسم إلى الدرجة السفلى. لماذا؟ لأن النتيجة أخص تتبع أخس مقدمان. يعني الآن الممنوع من الصرف ما هو؟ هو اسم معرب مشوب بالفعلية. الاسم المبني ما هو؟ هو اسم معرب مشوب بالحرفية. واضح هذا البيان؟ الآن ما هو شبه الاسم بالحرف؟ هذا تقدم. ما هي أشكال شبه الاسم بالحرف؟ تقدم. شبه استعمالي، وضعي، معنوي، وافتقاري، وجمودي، وما إلى هناك، هذا كله تقدم. الآن كيف يشبه الاسم الفعل؟ كيف يشبه الاسم الفعل؟ الفعل فيه فرعيتان، الفعل فيه فرعيتان، فيه أمران فرعيان. ما معنى فرعيتان؟ أمران فرعيان، أمران ليسا أصليين، فرعية من ناحية اللفظ وفرعية من ناحية المعنى. فالفرعية من ناحية اللفظ ما هي؟ الفرعية التي من ناحية اللفظ ما هي؟ أنه فرعية التي من ناحية اللفظ ما هي؟ مثلا أنه لا يقبل التنميم، والأصل الآن يقبل التنميم. مثلا أنه لا يقبل الجر، هذا حرمانه من الجر، هذه حالة غير طبيعية فيه، وهذه حالة لفظية. هذا من ناحية اللفظ. من ناحية المعنى هو يدل على نسبة، يدل على نسبة الحدث إلى زمان، والدال على النسبة الأصل فيه، والألفاظ الأصل فيه أن تدل على معاني مستقلة لا على معاني نسبية. فهناك فيه فرعيتان، فرعية لفظية وفرعية معنوية. فإذا كان في الاسم فرعيتان أيضا، وإحداهما لفظية والأخرى معنوية، فيكون قد شابه الفعل بذلك، فينبغي أن تنحط رتبته، فينبغي أن يحرم من شيء من الوجوه التي تثبت في الاسم. فنحرمه من الجر لماذا؟ لأن الفعل يحرم من الجر، لأن الفعل لا يجر. مثلا الآن فاطمة فيها فرعية من ناحية اللفظ، اسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ يقول لأن فيه فرعيتين. الفرعية الأولى فرعية من ناحية اللفظ، لماذا؟ لأن هذا مؤنث، والتأنيث أصل أو التذكير أصل؟ التذكير هو الأصل، ففيه فرعية لفظية. الأصل أن لا نأتي بالتأنيث، نتكلم عن التأنيث اللفظي الآن، وإلا التأنيث والتذكير المعنوي لا يوجد شيء أصل من شيء. فإذا فيه تأنيث، والأصل أن لا يكون هناك تأنيث، فهذه فرعية لفظية. وفيه فرعية معنوية، ما هي؟ أنه علم، والأصل في الكلمات أن تكون أعلاما أو غير أعلام، غير أعلام. ففيه فرعية لفظية وفرعية معنوية، فلذلك استحق أن يمنع من الصرف. قبل ذلك نقول فاطمة لماذا هو ممنوع من الصرف؟ للعلمية والتأنيث. طبعا هذه النظرية بهذا البيان ليست موجودة في نص ابن عقيل، هذه يقول بها النحاة لكن ابن عقيل لم يبينها. على كل حال، فإذا الآن نريد أن نبحث عن هذه الفرعيات ما هي، وبعبارة ثانية ما هي العلل التي لو وجدت في الكلمة لكانت مانعة لها من الصرف، لكانت موجبة لانحطاط رتبتها إلى رتبة الفعل. الآن تعال نقرأ هذا النقطة.
الفعل لا يكون علم حتى يشبه، إذا يسمى يكون علم
لا، لا لا نقول يشبه في نفس الفرعية، يشبه في أي شيء، أن الفعل فيه فرعيتان لا دخل لي ما هما هاتان الفرعيتان، لا يهمني. والاسم أيضا فيه فرعيتان، ما هما الفرعيتان أيضا لا يهمني. المهم أن تكون فيه فرعية لفظية وفرعية معنوية. أما نحن لا نقصد أن الفرعية الأولى ينبغي أن تكون مثل الفرعية الثانية التي في الفعل، لا، نريد أن نقول إذا كان الاسم كالفعل في أن فيه فرعيتين، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى، فيكون قد شابه الاسم، فتنحط رتبته عن رتبة الاسم المعرب، فينبغي أن يكون محروما مما يحرم منه الفعل، والفعل يحرم من الجر، فينبغي أن يحرم الاسم الممنوع من الصرف من الكسر أيضا. تعال نقرأ. الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، نحن بحسب بياننا صار واضح لماذا، لأن المبني ما هو؟ هو اسم معرب شابه الحرفية، شابه شيء من الحرفية، فانحطت رتبته إلى مستوى الحرف، بقي اسما لكنه صار اسما في رتبة الحرف في أدنى المراتب. الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا. مثلا الآن نظير الإنسان، نظير الإنسان، هناك إنسان هو الأكمل كالمعصوم عليه السلام، هناك إنسان هو ليس الأكمل لكنه يعني مواصفاته جيدة في المرتبة المتوسطة، عادي، مؤمن عادي، ولدينا إنسان فاسق والعياذ بالله، كيف يصبح الإنسان ينحدر إلى أدنى الرتب؟ عندما تشوبه المعاصي والذنوب. فإذا كلما شابك شيء من المعاصي والذنوب كلما ننحدر رتبة، فهذا هو السر في وجود تراتبية. وهنا أيضا سمي مبنيا وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمي معربا وسمي أيضا متمكنا. هذا تقدمت الأسماء تقدمت. ثم المعرب على قسمين، أحدهما ما أشبه الفعل، نحن بينا لماذا صار ما أشبه الفعل، ويسمى غير منصرف، ويسمى أيضا متمكنا غير أمكن، لأنه تمكن من وجوه الإعراب إذ ليس مبنيا لكن وجوه الإعراب لم تمكن فيه جميعها، فمتمكن ما أمكنت فيه وجوه الإعراب. والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ويسمى متمكنا أمكنا. وعلامة المنصرفي ليس متصرف، منصرف. وعلامة المنصرفي أن يجر بالكسرة مع الألف واللام كما تقدم حكمه سابقا، والإضافة يستطيع أن يجر. لماذا؟ لأنه حينئذ يخرج عن الشبه بالفعل، لأنه إذا كان ما دخلته آل ابتعد عن الفعل لأن الفعل لا تدخله آل، وإذا كان مضافا ابتعد عن الفعل لأن الفعل لا يضاف. وبدونهما، نعم، مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، هذا عفوا هذا المنصرف وليس الممنوع من الصرف. إذن سواء في آل أو ما في آل، في إضافة أو ما في إضافة، فإن هذا يجر بالكسر ولا يحرم من شيء منهما. وبدونهما، وأن يدخله الصرف، المقصود من الصرف ما هو؟ التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض، لغير مقابلة أو تعويض، يعني تنوين التنكير داخل، نقول لا ليس داخلا لأنه لا يدخل على المعرب أصلا، يدخل على المبني. الدال على معنى، أي إذن أي قسم تتحدث عنه هو التنوين الذي يدل على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكان، أي تنوين الأمكانية، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل، أنه لا يشبه الفعل. مررت بغلام وغلام زيد والغلام، فبغلام لا يوجد إضافة ولا أل، ومع ذلك جر بالكسر لأنه في أعلى المراتب لأنه منصرف. واحترز بقوله، لماذا تقول لغير مقابلة؟ يقول لأن تنوين المقابلة يدخل على الممنوع من الصرف، من تنوين أزرعات ونحوه. أزرعات علم وهو مؤنث، فإذا هو ممنوع من الصرف، مع ذلك دخله التنوين. لماذا؟ لأن هذا التنوين ليس تنوين الأمكانية، ليس تنوين الصرف، وإنما هو تنوين المقابلة. فإنه تنوين جمع المؤنث السالم وهو يصحب غير المنصرف، يمكن له أن يأتي مع غير المنصرف، كأذرعات وهندات علم امرأة. وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة، لماذا اسمه تنوين المقابلة؟ تقدم الكلام عنه. واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض عن الياء، والتقدير جواريان وغواشيان. ولماذا تحترز عنه؟ لأنه يصحب غير المنصرف، كهذين المثالين، جوار على وزن مفاعل، ووزن مفاعل كما سيأتي يقتضي المنع من الصرف. وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين. ويجر بالفتحة إن لم يضاف، يعني الممنوع من الصرف، أو لم تدخل عليه آل، نحو مررت بأحمد، فإن أضيف أو دخلت عليه آل جر بالكسرة، نحو مررت بأحمدكم والأحمدي، هذا كله تقدم سابقا. وإنما يمنع الاسم من الصرف متى؟ إذا وجد فيه علتان من علل انتفى. لماذا علتان؟ حتى تكون فرعية لفظية وفرعية معنوية. نعم هناك علل، بعض العلل علتان سيأتي، كل واحدة منها تصلح لأن تكون فرعية لفظية وتصلح لأن تكون فرعية معنوية، لذلك لو وجدت في الاسم حتى لو كانت لوحدها توجب أن يمنع هذا الاسم من الصرف. إذا وجد فيه علتان من علل انتفع، يعني شوف ابن عقيل يعطي الفتوى هنا، أنت بعد أن عرفت مدرك المسألة ما هو الفرعية والشبه بالفعل تستطيع أن تعرف لماذا يفتي بهذه الفتاوى. أو واحدة منها، واحدة من العلل التسع التي تقوم مقام العلتين، يعني هي تكون في قوة علتين لإمكان رجوعها إلى اللفظ وإلى المعنى. والعلل التسع يجمعها قول الشاعر عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعلا، وهذا القول تقريب. هذه جمعة العلل التسع، يأتي شرحها. يعني وما يقوم، نعم، وما يقوم مقام علتين يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد.